السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. الليلة إن شاء الله تعالى ليلة مباركة، ومع سورة الطور وروحانيات القرآن، حاجة يعني إن شاء الله النهاردة تكون جميلة جدا. لكن خلينا نبدأ بما ختمنا في اللقاء الماضي، وهو الكلام عن اسم الله الرزاق. تعلمون أن هدف سورة الزاريات كان عن اسم الله الرزاق، كان عن اسم الله الرزاق، كان عن معذرة، كان عن قضية الرزق. وقلنا نحن نتكلم عن اسم الله الرزاق كورقة عمل، الله يرضى عنك شيخ حسن. والنهاردة معانا حاجة جميلة في سورة الطور، وهي مرتبطة بالزاريات، فأنا عايزكم بقى تصبروا معايا النهاردة كده، ومن صبر نال إن شاء الله، وربنا يعيننا وإياكم على تبيين الأمر، ونسأل الله أن يرزقنا الفتوحات الليلة إن شاء الله تعالى. التعامل مع قضية الأسماء الحسنى تعامل يحتاج إلى سلوك وحنك. أستطيع أن أقول لكم بملء الفم أيها الإخوة، إذا أردت أن تتربى يقينا على التوحيد وعلى العمل فعليك الأسماء الحسنى. وإحنا قلنا قبل كده إن من أهم الأبواب أيها الإخوة في منافذ القلب هي معرفة الله. القلب له أربع منافذ، أهم منفذ من هذه المنافذ معرفة الله تعالى. فالنهاردة هناخد ورقة العمل بداية كده، وهنذكر سورة الطور، الأسماء الحسنى، قضية الأسماء الحسنى. وأنا هديك النهاردة نبذة وأعطيك نبذة عن الأسماء الحسنى، وتعامل بعد كده. والله يكلمنا إن شاء الله سلسلة ربي لك عدت، إن أطل الله لنا البقاء، وبدأنا بعد كيف نتدبر القرآن سلسلة ربي لك عدت، هنبدأ فيها بشرح الأسماء الحسنى وإزاي نتعبد لله عز وجل بالأسماء الحسنى. خلي بقى حضرتك معايا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ حديث أبي هريرة، إن لله، خلي بالك، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أنا يعني بصراحة لم أجد وعدا كهذا، إن هذا شرط، خلي بالك، يعني من شرطية أحصاها، فعل الشرط، دخل الجنة، ده جواب الشرط. تعلمون أن الوعد لا يخلف عند الله عز وجل. إذا كان إدانا الإنسان كارت أمان وقال لنا ان العمل ده هو يدخل الجنة على طول، عمل يسير، يسير جدا، لكن خلي بالك اتقان هذا العمل والعمل بهذا العمل هو اللي يكمن فيه الصعوبة، هو مجرد تفهم سنس. طبعا هناك قواعد للأسماء الحسنى، مش لا يسع المقال اللقاء الى الكلام عنها، خلينا ان شاء الله في سلسلة ربنا تعود نتكلم عن قواعد التعامل مع الأسماء الحسنى قاعدة. لكن المهم 99 اسم، إن لله 99 اسم. خلي بالك الأسماء اللي تتعلق على حاضر، خلي بالك الأسماء اللي تتعلق على الحائط وتتعلق في المساجد، اللي هي جاية في حديث التلمذي هذه مدرجة. يعني مدرجة يعني النبي ما قالهاش عليه الصلاة ولا أبو هريرة قالها بزيادة على الحديث. لذلك تجد فيها أسماء زي الباقي ليس كل أسماء الله أن الاسم يثبت عندنا بالنص. زي مثلا اسم من الأسماء المنتقم ليس من أسماء الله المنتقم لأن ده لابد أن يأتي عزيز ذو انتقام إلى آخر يعني. فعندك بعض الأسماء مش موجودة أصلا لازم يكون فيها نص برضو كناخد من القواعد دي. لكن إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طب ده احنا عايزين نقف عند كلمة أحصاها اللي هو فعل الشرط ده. يعني أحصاها قال لك علشان تحصل اسم لازم يتوفر فيك 3 شروط. لأجل أن تحصي الاسم لابد أن يتوفر فيك 3 شروط. الشرط الأول أن تحفظ الاسم. الشرط الأول أن تحفظه. حفظها يعني حفظها يعني تردد الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام وهكذا. الشرط الثاني أن تعرف معناها. يعني معنى هذه الأسماء أن تعرف معنى هذا الاسم معناه الشرعي ليس اللغوي الشرعي عند أهل الاصطلاح عند أهل العقيدة ما معنى هذا الاسم بالنسبة لعز وجل. الأمر الثالث العمل بمقتضى هذا الاسم. إذا توافرت هذه الشروط الثلاث في هذا الاسم فقد أحصيته. يعني اسم الله الرزاق النهاردة إذا عرفت حفظت هذا الاسم وعلمت معناه خلاص وعملت بمقتضى خلاص اسم الله الرازق أو الرزاق الاثنين يعني خلاص يبقى الثلاثة دول لا بد أن تعهدهما أو أن تعهدهم وأن تعلمهم. أخطر الثلاثة العمل بمقتضى الاسم اللي هو الأثر الإيماني لهذا الاسم اللي هو التعبدي بقى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني فاعبدوه بها اللي هو الأثر الخطير اللي هو المفترض أنك تتعلمه من علماء السلوك من علماء العقيدة إزاي أتعبد لله بهذا الاسم. وده ده أمر في القرآن الناس عنه غافلون كيف أتعبد لله بهذا الاسم. فخلينا النهاردة هناخد اسم الله الرزاق لأن الورقة عمل من سورة الذاريات لكن احنا ماشيين في سلسلة كيف نتدبر القرآن. أولا ما معنى اسم الله الرزاق خلاص تعالوا نشوف كده علماء السنة له. قال الخطابي رحمه الله تعالى الرزاق هو المتكفل بالرزق القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته فلم يختص بذلك مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو يسوقه إلى الضعيف يعني يسوق الرزق إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا متكسب فيه ولا متكسب فيه كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي. قال سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يبقى ده معنى الاسم. شوف ابن القيم هيقول إيه بقى وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان والثاني فوق القوت للأعضاء فيه تلك المجاري سوقه بوزان هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يعني الكلام ده يعني أن رزق الله نوعان رزق عام يشمل البر والفاجر وهو المعد للأبدان هو رزق الأبدان ده رزق عام سواء إنسان كفر سواء إنسان طاع سواء كان بارا وكان فاجرا يأتي رزقه. لا يظلم رزقه، لا يظلم رزقه. والرزق الخاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان، بالعلم والإيمان. خلي من حضرتك معي، هو يقول رزق على يد عبده ورسوله نوعان، يعني الرزق اللي جاي بالشريعة نوعين، رزق العلم والإيمان والرزق الحلال، وده خاص بالمؤمنين، ويرزقهم بالحلال على مراتبهم، كلما أكلت من الحلال كان نعمة من الله عز وجل عليك، ده رزق. المال الحلال رزق. طب والمال الحرام؟ رزق بالمفهوم العام لكنه بلاء، لأن السارق إذا سرق فذاك رزقه، لكنه تعجله بطريق حرام في حسبه، فهو بالمفهوم العام رزق، لكنه بالمفهوم الخاص لا، إنما هو بلاء. إذن الله له مع خلقه في الرزق رزقان، الرزق الأول رزق العام، والرزق الثاني اللي احنا نطلبه هو رزق القلوب، العلم والإيمان. مجرد أنك جيت الدرس ده أو حضرت المجلس ده فأنت كده واخد الرزق الأفضل والأشرف اللي هو رزق الأرواح، رزق القلوب، العلم والإيمان، والرزق الحلال الذي يقوم عليه صلاح هذه الأبدان، سبحان الله. فهذا هو تعريف الرزق، وهذا تقسيم الرزق من الله عز وجل لعباده. يبقى عندنا الأثر الإيماني المقتضى بقى، إزاي أتعبد لله بالإسم. التعبد لله بالإسم يا جماعة على ثلاث أشياء، خلي بالك، في إسم يكون فيه شيئان، وإسم يشمل ثلاثة، إسم يشمل شيئين وإسم يشمل ثلاثة. الإسم الذي يشمل شيئين هو الإسم الذي لا تستطيع أن تتصف به، يعني الله يشمل شيئين، إيه هو؟ أن تدعو الله عز وجل به دعاء، وأن تثني على الله به، يبقى دعاء المسألة ودعاء الثناء هو التعبد، خلاص؟ يبقى تذكر الله به ثناء وتدعوه به ابتهالا وتضرعا. ده لما يكون الاسم انت ما تقدرش ان انت تنفذه على نفسك، اسم الله الشافي، تذكر الله به ثناء وتدعوه شفاء، اللهم رب الناس اذهب البأس، البأس اشفي انت الشافي، اذا دعاء وثناء. اما اذا كان الاسم يقع عليك منه اثر زي اسم الله الكريم، فيبقى فيه ثلاث اشياء عشان تعمل بمقتضى الاسم. واحد، انك انت تثني على الله بهذا الاسم. اثنين، تدعوه بهذا الاسم. ثلاثة، ان تتصف بهذا الصفة فتكون كريما مع الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: انما يرحم الله من عباده الرحماء، انما يرحم الله من عباده الرحماء، انما يرحم الله من عباده الرحماء. الله عز وجل يرحم الرحماء الذين امتثلوا هذا الاسم، لو اسم الله الرحمن اسم الله الرحيم، امتثلوا هذا الاسم. خلي بالك من المسألة دي. اذا العمل المقتضى بثلاث اشياء: ان تذكر الله ثناء، مهم يقول الكلام ده يا جماعة، ان تذكر الله بالاسم ثناء، وان تدعوه به عبادة، لازم تدعوه به بمقتضى حلبة. يعني انت مثلا لو عايز ترزق، يا رزاق ارزقنا، اللهم أنت الرزاق، فقد ذكرت الله ثناء، فارزقنا من فضلك الكريم، فقد دعوت الله، فقد دعوت الله عبادة وامتهالا، كانت عملت بالمقتضى. الثالث، أن تيسر أرزاق العباد، فيبقى أنت عملت بالمقتضى الثالث. لا ترشون كل اسم لله من أسماء الله عز وجل كده. طيب، هناك أثار إيمانية لهذا الاسم. أول حاجة، أن يحملك على المحبة، محبة الله عز وجل. يعني شوف ربنا يقول: كل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميت من الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. يعني ألا تحبون الله عز وجل هذا الذي اسمه الرزاق؟ لو أن إلهك ليس برزاق قلت ضعت، لو أنه لا يقوم على رزقك، لو أنه سلم رزقك لأحد من الأرض لأكلوك، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأنفستم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أقسم بالله لو سلم الرحمن رزقك للمخلوق لأكلت ولو كان ملكا، ولو كان ملكا إنما تفرد سبحانه بذلك إبراهيم بحبه. فمن آثار الإيمانية لهذا الاسم أن يعينك على محبة الله عز وجل، ويجب معنا التوافق بين القاف والطور والجريات، هيجي معنا النهاردة التوافق بينهم. فأنت الاسم أول أثر أنه يعينك على محبة الله عز وجل. الأمر الثاني أن يغرس فيك اليقين، أن يكون عندك يقين. ليه؟ لأنه إذا علمت أن الرزق لا يملكه إلا واحد، فأفرضت الله، أفرضت الله عز وجل في ربوبيته بأنه رزاق وأنه يملك الرزق، فإن أنفك ترتفع عن أن تذل لمخلوق، إنما تذل الخالق فيعلمك الخيانة، العزة، الأنفة. والله العظيم النهاردة وأنا رايح المنصورة أوقفني كمين في الطريق، والضابط قال البطاقة اتفضل، فغير كذا نزلت من السيارة. فبعض الإخوة يعني أنا لا أدعي بطولة لا والله، ولكن يقول لي أنت مالك كده مطمئن كده؟ قلت يا أخي الكريم إنني أعلم أن كل أقداري بيد الله عز وجل، لا مفر لي من قضاء قضاه الله عز وجل، وأنا بين أمرين من قضاء الله، إما أرضى إما قضاء خير فأشكر وأفرح، وإما قضاء فيه شر لي ظاهر لكنه رحمة فأصبر وأرضى، ولا أخرج عن هذين القضاءين، فلما أحزن ولما أجزع؟ والله فوق السماوات يراني، وإنما أنا أعبده وأطلقت لحيتي بأمره هو، وهو يحميني أو يفعل بي من يشاء. أنا مشيت في سر والله ما كان لي أنهينا الكلام ليه تفضل هو بتفضل بطاقة مع السماحة خلصت. بينما أني كان مرعوش ومرعب ركب البوكس. إن التوكل على الله لا يخيب رجاءنا أبدا، إن الله الرزاق اللي كتب لك الله عز وجل هو اللي هيكون وهو اللي هيصير، لا تذل لمخلوق أبدا. هذا المخلوق لا يملك من أمره شيئا لنفسه فضلا عن أن يملك لك، لا يملك ضرا ولا نفعا. نحن على هذه الحياة نعبد الله. العز بن عبد السلام لما أشاع مسألة إن المماليك دول ليسوا لهم حرية في فعل أمرهم ولا يلون أمر العامة، ولا بد أن يباعوا وترد أموالهم، ترد هذه الأموال إلى الشعب إلى الدولة مرة أخرى حتى يحرروا، فإن العبد ليس له ولاية على حر. طبعا هاجت الدنيا وهاجت على صالح على نبي الدين أيوب، فقائد الجند آنذاك أو الوزير لدى نجم الدين أيوب ذهب بغلظته إلى العز بن عبد السلام في البيت، فدق الباب فنظر ولده، فجاء مهارون إلى أبيه وقال يا أبتي رأيت وزير نجم وقد تقلد سيفه، وإني أخشى أن يقتلك وقد استشط غضبا، لأنه من المماليك. فقال العز بن عبد السلام كلمة عجيبة جدا والله العظيم، قال يا بني افتح، إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله، ليس بك وصلت إلى الدرجة دي. والعز بن عبد السلام أشعاري بس لا، الإيمان في القلب، لا الإيمان والتثبيت والتأييد من الله عز وجل خلاص. فقال له إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله، فأنت أنت تسير في ملك الله بتدبير الله لا بتدبير مخلوق، لا يملكون لأنفسهم لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا مشورة. أي والله، قال رب العالمين واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. إزاي أصلا إزاي الأصنام دي هتدفع عنكم ضرا أو تدفع عنكم مصائب وإنتوا أصلا واقفين تحرسوها، واقفين وهم لهم جند محضرون؟ يعني إنتوا بتحرسوا الأصنام دي من أن يصيبها حد يحرس الإله بتاعه؟ ولما ذهبوا في عيد النيروز في يوم النيروز في 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 زمن إبراهيم، دخل إبراهيم فكسرهم لأن لا أحد يدافع عنهم. فالله الله 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 الله، والله هذا هو اليقين، الله الله أن لك رب، أن لك رب يشعرك بالقوة. وهذا من مزايا توحيد الربوبية، أن يزرع في نفسك أنفة أن تذل لغير الله. لا سيد لك إلا الله، ولا إله لك إلا الله، ولا رب لك إلا الله، ولا حاكم لك إلا الله، ولا آمر ولا ناهي إلا الله سبحانه وتعالى، تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا مهما بلغت رتبة هذا الخالق هذا المخلوق، فالطاعة الكاملة هي للخالق سبحانه وتعالى. وإذا تعارض طاعة المخلوق مع طاعة الخالق فلا مساواة أبدا، وإلا أشركنا مع الله. فالطاعة لله هي الطاعة المطلقة، إنما نحن عباد لله لا عباد لمخلوق، لقد خلقنا الله عز وجل عبادا له لا عبادا لخلقه. فهذا اسم الله الرزاق، يجعلك عندك يقين، فلا تتزلف إلى مدير سيء، ولا تنافق، ولا تحارب أخاك، ولا تلتف من الوراء لتأخذ رزق غيرك، بل أن تتفق أن رزقك ليس في الأرض وإنما هو في السماء. فهذا من اليقين، فهذا من اليقين وضمن التربية. ولذلك من عاش بهذه العقيدة عاش سعيدا بعيدا عن الأمراض، عاش وجهه نير نظر هنيء ليل، باله مرتاح، باله مرتاح. تخيلوا كده، ولله مثل أعلى، أنت في راجل مليونير ملياردير قال لك نام يا راجل، حط البطل بطل خصيفي، كل أول شهر يجيلك 10,000 جنيه، مش ده كل احتياجاتك ورفاهية، نام، حدش يقدر يكلمك، حدش يقدر يجي عندك، أنت في حمايتي، انتهى. والله تضع رأسك على 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 وسادتك وأنت قرير العين بتطمين مخلوق، فما بالك بالخالق. والله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله اللي بيقول كده، بيقول: ما تخافوا، كل دابة في الأرض رزقها علي أنا، وأنا أعلم مستقرها أين تستقر، ومستودعها أين تختزن هذه الخزائن، أين تكون، في قاع البحر أو في ظلمة الليل أو في قاع الصخر أو في بطن الجبل أو في السماء أو في الأرض، في أي مكان أعلم مستقرها ومستودع. كبر هذا الخلق أم صغر، رؤية أو لم يرى، فالله عز وجل لا يعزب عنه خافية في الأرض ولا في السماء أبدا أبدا. إذا قال الله ذلك فلماذا لا تنام قرير العين؟ لماذا؟ إذا تعلمت اسم الرزاق وصار عندك آثار إيمانية لاسم الرزاق نمت قرير العين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس هذه المسألة بثلاثة جدا، هو لسه طفل صغير، يقول له: يا بني، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ربنا سبحانه وتعالى، وجل القول قول ربي سبحانه وتعالى حبيبي الله، يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلق هذه الخليقة، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، حتى لا تحزنوا على الشيء الذي يفوتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل بختان فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. أنت بخلت لأنك عندك سوء ظن في مولاك أنه لن يرزقك، لن يخلف عليك، فخايف من ضياع المال. يا راجل، أنت تعطي للعزيز، تعطي لللطيف، تعطي للحكيم، للرحيم، للرزاق، للذي خزائنه ملآنة، للذي لا يبخل أبدا، الله الكريم سبحان ربي وتقدس، وتعطي للغني، تعطي للغني. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله غني حميد. أيضا لذلك يقول بعض أهل العلم تعقيبا على قول الله تعالى: إن الله والرزاق ذو القوة المتين، يقول كلام جميل جدا، اسمعوا كده، يقول إيه: ولو أنك سألت أي إنسان في الطريق من الذي يرزقك لقال على البديهة: الله. لكن انظر إلى هذا الإنسان إذا ضيق عليه في الرزق، يقول فلان يريد قطع رزقي، فما دلالة هذه الكلمة؟ هو يقول كده، دلالتها على أن تلك البديهة ذهنية فحسب ذهنه، وبديهة تستقر في وقت السلم والأمل، لما يكون يعمل تحبير من الرزاق طالما مش عنده بلوى الله، ولكنها تهتز إذا تعرضت للشدة لأنها ليست عميقة الجذور، فلا يصلح لتلك الأعباء إلا شخص قد استقر في قلبه إلى درجة اليقين أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله هو المحيي الميت، وأن الله هو الضار النافع، وأن الله هو المعطي المانع، وأن الله هو المدبر، وأن الله هو الذي بدأ كل شيء. أنا أكتفي بهذه المثالة، وإلا الكلام في الرزق كلام كثير جدا، لكن إيه؟ لما نجد سلسلة رب لك عد تشويقا لكم لتعلموا السلسلة بقى رب لك عد بقى جدا بقى صنع حسنة وأخلاقيات بقى ده مشروع بقى إلى ما لا نهاية، لأن نموت بقى لن ننتهي منه إن شاء الله، هو ده المشروع اللي هنبدأه، يعني يوصل بقى 300 400 500 600 ألف حلقة زي ما يوصل، لأنه هنتكلم فيه عن الدين كله إزاي تكون مسلم. ازاي تصل الى درجه الايمان، ازاي تصل الى درجه الاحسان. اقسم بالله سلسله رب لك عدت قد اعددت لكم فيها جواهر ولا آلئ ان اطال الله لي البقاء لتنبهرن ان شاء الله تعالى بما تسمعون، ولتعلمن ان ديننا جميل وكله احسان لكننا كنا عنه غافلين. النهارده سوره الطور، وقبل ما نتكلم عن هدف سورة الطور، وكالعادة قد خالفنا أهل العلم في هذا الهدف المقصد، لأن حقيقة أنا سأقول لكم أما بتكلم عن المقصد إيه وإحنا اخترنا المقصد إيه، وأقول أنا اخترت المقصد ده ليه. من سورة الطور بالذريات، في أواخر خاتم الذريات قال رب العالمين: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هل توعد الله عز وجل الكافرين الذين ينشغلون عن طاعة الله وعن عبادته؟ في الطور برضو جاءت هذا الوعيد ليقول لك أن المسألة متسقة، المسألة ماشية. قال ربنا في فواتح الطور: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى دار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذا هي المناسبة لحد كده. لكن تعالى بقى هدف الصورة. والله وأنا بقرأ لأهل العلم في مقاطع الصورة كلهم بيتكلموا عن الوعد والوعيد والجنة والنار وكذا، لكن حقيقة برضه هم بيتكلموا عن جزئيات. لكن تعالى شوف هذه الصورة وانبهر بقى معايا. هدفها تحقيق الخوف والرجاء. وأنا أقول لك أنا اخترت المسألة دي ليه؟ ليه اخترتها؟ عندنا ملامح خلتني اقول المقصد ده. واتعلموا معايا بقى عشان تعرفوا تتعاملوا معاها اهداف السورة. ايه الملامح اللي خلتني اقول تحقيق الخوف والرجاء؟ بصوا يا جماعة، احنا عندنا نسق متميز ومترابط بين الثلاث سور الماضية بسورة النار، قاف والذريات والطور. خلي بقى، قاف تكلمت عن اليقظة وعجت موضوع الغفلة بالجنة وبالنار ومشاهد الاخرة عشان تعين على العبادة. وجت سورة الذاريات تكلمت عن عائق من عوائق العبادة وهو قضية الرزق، وبينت لك أن الله ضامن للرزق فأحيت عندك مسألة المحبة لله عز وجل. ثم تيجي سورة الطور تتكلم عن مسألة الخوف والرجاء فتذكر الجنة والنار وتذكر 15 استفهام توبيخي وإنكاري كالصدمات الكهربائية، وتتكلم عن مسألة فاصبر فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فتجد أن العبادة هنا متكاملة بقى. العبادة كطائر له جناحان، الجناحان خوف الرجاء والرأس المحبة. الرأس موجودة في الذريات، اللي هي قضية الرزق إذا شغلك قلنا لك ربنا هو اللي يرزقك وهو المتكب بالرزق مش هيضيعك فأنت لازم تحبه، لأن خدم الأطفال الإيمانية محبة الله عز وجل الأطفال الإيمانية لإسم الله رضا. النهاردة في الطور الخوف والرجاء، فلما تسير بقى بالجراس والجناحين دول توصل بقى تقوم تحصل ايه بقى؟ اليقظه اللي في سوره قاف. نقول تاني، سوره قاف تتكلم عن اليقظه، وسوره الذاريات تتكلم عن عائق العبوديه اللي هو الرزق، فيحببك في الله عز وجل اللي انت هتعبده، لان من لوازم الربوبيه افراد الله بالرزق، فانه رزاق فتحبه ان هو تكفل برزقك وما تسيبوش لحد تاني، وطمنك وقال لك وفي السماء رزقكم وما توعدون، واداك الامور اللي تعينك على مساله الرزق من العبادات، يبقى ده المحبه. خدنا الراس. وبعدين شوف الطور كلامك بقى عن منازل النار، منازل الجنه، وهنشوفها النهارده معانا، بقى معاك خوف ورجاء. اذا انت سرت بالراس اللي هي المحبه والجناحين اللي هم خوف ورجاء، فقد يقظ قلبك وان شاء الله تطير تروح الجنه. هذا انا عشان كده اخترت تحقيق الخوف والرجاء، وانا يعني برؤيه المسكين الفقير ده اللي ليست لها قيمه اصلا، هو ارجو ان الله يكون هذا هو الهدف الحقيقي، هو نفس اللي اتكلم عنه العلماء اللي هم اتكلموا بس جنه ونار وعد وعيد، لا هو تحقيق الخوف والرجاء. لذلك احنا معانا ورقه عمل النهارده هنتكلم عن درجات الخوف درجات الرجاء، ازاي تكون خايف من ربنا، ازاي تحقق منزله الخوف، وازاي تحقق منزله الرجاء. يبقى الملمح الاول اللي خلينا نقول ان الصوره تتكلم عن الخوف والرجاء هذا النسق المتميز المترابط بين الثلاث صور. ايضا اسم الصوره اسمها الطور. انتوا عارفين الطور اللي هو الجبل، لا يقال للجبل طورا الا اذا كان عليه اشجار. طيب ليه ربنا سمى الصوره دي بالطور، وليه بدا بقسم الطور؟ الطور ده اللي هو طور سيناء يا جماعه، تمام. ربنا سبحانه وتعالى ناجى نبي الله موسى عليه، وده رحمه ورجاء، وهدد به بني إسرائيل حينما رفضوا العمل بالتوراة. وإذ نتقن الجبل في سورة الأعراف وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة. ربنا جعل الجبل طول رفعه زي السحابة على قوم بني إسرائيل وأنهم يتؤمنوا بالتوراة، يا هسقط عليكم الجبل واخسف بكم الأرض، فآمنوا تحت التهديد وظنوا أنه واقع بهم خلاص. فالجبل ترجع حصل عليه رجاء وخوف، فلذلك كان من المناسب أن تسمى هذه السورة اللي هي سورة الخوف والرجاء بهذا الاسم، كان من المناسب خلاص تمام. طيب يبقى ده المناسبة. طيب أيضا عندنا من الملامح أن سورة الطور يا جماعة من النظائر. ما معنى النظائر؟ خلي بالك، النظائر يعني المتشابهات والمتماثلات في الطور. في الطور يعني تبقى سنة لإنما النهاردة غيبة، هي خذوها مننا غضة طرية إن شاء الله وصلى على الحبيب. إيه المسألة دي؟ يعني إيه النظائر يا جماعة؟ يعني النبي كان بيقرأ في رقعة واحدة سورتين مع بعض، منهم سورة الطور، وسورة الطور من النظائر. عندنا 20 سورة من النظائر. فين الكلام ده؟ عن علقمة والأسود قالا، علقمة والأسود تلاميذ ابن مسعود قال أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني أقرأ المفصل في ركعة. المفصل ده يا جماعة اللي هو من سورة قاف إلى سورة الناس. قال له أنا بقرأ المفصل في ركعة. فقال ابن مسعود أهذا كهذ الشعر يعني أو نثرا كنثر الدقل، ما انتش فاهم انت بتقول ايه، لكن لكن النبي عليه الصلاة والسلام، شوف السنة الغيبة بقى، كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة. تعالوا نشوف النظائر كده، الرحمن والنجم في ركعة، احفظوا معي بقى، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت الساعة تشق القمر يسر القمر، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت الواقعة ونون والقلم والسرون في ركعة، سأل سائل بعد واقع لسورة المعارج، سأل سائل والنازعات في ركعة، ويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمرسلات في ركعة، وهل أتى لهل أتى الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون معلش والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. 20 سورة في 10 ركعات بيقرأ النظائر مع بعض، عشان لما تيجي تقيم الليل وعايز تستسني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا معك سنة النبي كان يجمع صلى الله عليه وسلم بين النظائر. النظائر هي السور المتشابهة في الطول اللي جد بعضها في الطول، فيجمع سورتين في ركعة واحدة، يقرأ بالسورتين في ركعة واحدة. يا سلام كده للذي كده، لو انت حضرتك لو حضرتك وحضرتك قمتوا كده ونفذت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو ركعتين، تقرأ مثلا الطور والزيارات في ركعة، وتقرأ مثلا عامة والمرسلات في ركعة مثلا، يعني خلاص يبقى انت كده نفذت سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، احييت سنة يحيي لها قلب، يحيي بها الله قلبك يوم ان تموت القلوب. ولذلك اصل الحديث ده بقى في الصحيحين بس بدون ذكر الصور. احنا ذكرنا الصور لان الحديث ده متنازع على صحته، اللي احنا ذكرناه هو فيه اسم الصور يعني اسم الصور، لكن موجود اصله في الصحيحين، الحديث ان شاء الله صحيح. عن عبد الله بن مسعود كما عند مسلم قال اني لاعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين في ركعة، 20 سورة في 10 ركعات، وإحنا ذكرنا 20 سورة يا جماعة الخير. كذلك من الملامح امتازت سورة الطور ب15 استفهام، 15 استفهام كأنهن 15 صدمة كهربائية تنقل المرء من حال إلى حال. هذه الاستفهامات اسمها احتجاجات عقلية لإثبات النبوة والقرآن التوحيد. فين بقى؟ قال رب العالمين اللي هي بدأت بأم، قال الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتوا مستمعون بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. 15 أم يعني سؤال استفهام كلام ربنا سبحانه وتعالى بيسأل وبيقيم الحجج العقلية على هؤلاء لإثبات النبوة والقرآن والتوحيد. أيضا امتازت سورة الطور إنها من السور اللي لها قوة تأثيرية على قلب السامع والقارئ. فمثلا عندنا جماعة كما في الصحيح أو كما في البخاري أن من حديث مطعم جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون بل كاد قلبي أن يطير يعني الخلق. قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي لسه مسلم حالا سمع النبي في المغرب القلب بتاعه خلع. بل خد أعظم من ذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع حدث له اضطراب شديد وسقط مريضا يعاد 20 يوما. سيدنا عمر يعاد 20 يوم عشان سمع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بل انت يا أختي شوفي بقى من النساء السيدة أسماء بنت أبي بكر مر عليها أحد السلف مر عليها بعد الفجر وهي بتقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قعدت تقول ووقانا عذاب السموم ووقانا عذاب السموم ووقانا عذاب السموم وتكررها. يقول الراوي ذهبت إلى السوق واشتريت بعض واشتريت حاجتي ثم رجعت فإذا هي تكررها لسه أحد تكررها ووقانا عذاب السموم. لها وقع سورة لها وقع على القلب وتأثير على القلب. تعالوا نشوف ملامح الصورة بتاع أحداث الصورة خلاص مراحل الصورة وإزاي إن صورة الطور دي صورة عظيمة جدا وبتحقق الخوف والرجاء. أول الصورة بدأت بخمسة أيمان من الله عز وجل. ربنا يقسم خمسة أقسام قال والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. الربط بين هذه الأيمان القدرة المطلقة لله عز وجل. طيب لماذا ذكر الله هذه الأيمان ليعينك على الخوف؟ بأول مرحلة الخوف إنك تخاف من ربنا تهديد هو يهدد بخمس أيمان الغلاظ عظام. يقول إن عذاب ربك لواقع من أغضب الجبار ليقسم هكذا قال الأعراب من أغضب الجبار ليقسم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. عذاب ربنا سبحانه وتعالى سيقع على العذاب وإن الذين لا يرجعون. فقول الرابط بين قدرة المطلقة على إيقاع هذا العذاب. يقول الله تعالى فويل يومئذ للمكذبين خاف لسه تبعد الذين هم في خوض يلعبون. يعني ترى بين العلماء يقولوا ترى ان هم في خوض يلعبون يعني انشغلوا بالشهوات عن الطاعات. يا الله يعني بيسمع اغاني مكذب في خوض يلعبون واللي قاعد قدامه يحس له فيلم مكذب في خوض يلعبون واللي بيعيش في الارض فساد مكذب في خوض يلعبون. يوم يدعون الى نار جهنم دعا في الدعوه يضرب في قفاه بالنعلكم من يحب المثل وما محضر للنار يوم الملك ضربه في قفاه يزجه الى النار زجة. يوم يدعون وشوفوا بقى ملك قوي غليظ شديد كما قال الله عز وجل عليه ملائكة غليظ شديد الضربة بتاعته بتلوح لو واحد البشر يزحف على الأرض ماشي على وجهه يدخل النار. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم فيها تكذبون أتسحر من هذا أم أنتم لا تبصرون. يا ترى بقى دي السحر اللي كان محمود بيقول لكم عليه بيوعدكم ولا أنتم شايفين اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم تصبروا إنما تجزون ما كنتم تعملون. والله ما ظلمكم الله أنت اللي عملت كده أنت اللي زنيت وسرقت وقتلت وطردت حدود الله عز وجل وسمعت الأغاني وما خفتش من ربنا سبحانه وتعالى وكنت آمن سادر في الدنيا تأكل الأعراض وتنهش الأعراض ترتاب عندك إفك بوتان خلاص لذلك بما كنتم تعملون. ويجي بقى بعد كده منزلة الرجاء، يا سلام على الرجاء بقى وذكر النعيم المادي والنعيم النفسي. إن المتقين في جنات ونعيم، هذا الإجمال نعيم نفسي، بدأ بالنعيم النفسي قبل النعيم المادي. إن المتقين في جنات، وما قال له ما هذه الجنات، لأن إذا أجمل الشيء صار له تشويقا، يا ترى رب إيه في الجنات ده، جنات مش جنة واحدة. إن المتقين في جنات ونعيم، نعيم، ماذا النعيم يا رب؟ نعيم بكل ما تحويه الكلمة، هذا الرجاء. بعد ما خوف فتح الباب الرجاء، هدى ورحمة الله عز وجل. ثم بدأ بالنعيم، ثم بدأ بالنعيم المادي، فبدأ بالطعام والشراب. عارف ليه؟ لأن الإنسان بيبحث عن شهوة الطعام والشراب، أول شيء بيدور عليه الطعام والشراب، حتى يقول كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الله الله، بدأ بالنعيم النفسي ثم النعيم المادي، هو طعام وشراب، كلوا واشربوا، لا قبلها معذرة، إن متقين في جنات فاكهين. الله الله الله، فاكهين بما آتاهم ربهم. عارفين يعني فاكهين؟ التفكه هو التنظر، هو الانبساط والانفراج، اللي هو انتقال من سرور إلى سرور أعظم. ولذلك الجنة يا جماعة لا فيها نوم ولا فيها بؤس ولا فيها هرم ولا فيها عبوس ولا فيها سهو ولا فيها غفلة، نعيم نعيم. يا نهار أبيض، أنت جاي الجنة بس عشان تتنعم، بس ما حدش مش مطالب منك أي شيء، خلاص مضى زمن العمل. والله ده احنا مغبونين، يا نهار أبيض، كل ده بس أقوم أصلي خيام الليل، ولا أصلي الفجر، ولا أصلي الفروض، ولا ما اسمعش أغاني، ما اسمعش مسلسل، إيه المانع؟ والله الحياة دي بؤس في الدنيا، يعني أنت لو تركتها نعيم لك في الدنيا، مع ذلك ربنا هتروح الجنة؟ أنت بقى مش ألف ليلة وليلة، ولا طلع لك بقى مصباح على إيدين، ولا طلع لك الفلوس السحر، لا يا راجل، ده اطلع اطلع، الله رب العالمين هو الذي أعد بيده. جنة لرجل تتلألأ، ريحانة تهتز وتضطرب، كل ما في الجنة يكلمك، أنت لا تطلب، ما فيها ذلة الطلب، بشهوة نفسك يعرف ما تريد، بالشهوة بس، يعني حتى الطلب ربنا رفع عنك الذلة، وأنت قاعد بالنعيم، ولا بتنام، ولا بتقوم، طب مش هنام، هتعب كده، ما فيهاش تعب. رفع الله عنك كل عوارض الدنيا، يعني هتفضل خالدا ابدا مصحصح فاتح عينك. عارف ليه؟ لان النوم نقص من النعيم، وربنا مش عايز ينقص، استغفر الله، ربنا لا يريدك ان تنقص من نعيمك شيء، حتى الشبع ما فيش شبع، امال في ايه؟ تاكل تلذذا، وكل ما بطنك تكبر تضمر تضمر تطلع مسك ريحه عرق، ووجهك يتبدل وجسمك يتبدل جمالا بعد جمال، وثياب غير الثياب، ايه الجمال ده؟ واحنا سايبين الكلام ده كله وعايزين نعرف ربنا، ايه ده يا ولد؟ ايه الكلام؟ ايه ده؟ ايه ده؟ والله اننا لمغبونون. ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. هذا نعيم نفسي مش نعيم مادي، يعني بيطمئنك انك مش هتخش الجهنم خالص. ووقاهم، وقاية، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا، ما هو انت طالما خدت الامان انك مش هتسيب النعيم ده، مش هتخش النار كده، نفسك استريحت. عمرك ما تعرف تاكل وتشرب ونفسك تعبانه، يؤتى بالموت على هيئه كبش املح بين الجنه والنار. يا اهل الجنه هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون، نعم انه الموت. يا اهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون، نعم انه الموت. فيؤمر به فيذبح فينادى، يا اهل الجنه خلود فلا موت، فيزدادون نعيما على نعيم، ويا أهل النار خلودا فلا موت، أو خلود فلا موت، فيزدادون بؤسا على بؤسهم. يا إخوانا، إيه الكمال ده؟ إيه الروعة دي؟ نعيم نفسي. وبعد ما نعمل النفس خرز بقى وريحناكم، ما انتش هتخش النار وما انتش طالع من الجنة، نعمل إيه بقى؟ كلوا واشربوا هنيئا. عارف يعني هنيئا؟ يعني ولا يجيلك غطة، ولا الأكل يتورط، ولا حموضة في المعدة بقى، ولا مغص، ولا قلق، ولا تعب، ولا تروح لدكتور، ولا أكل حامي، ولا تسخن عاد يبرد، لا ده ملحه كتير، لا ملحه غير، هنيئة، يعني أكل كله هناء، هناء مريء. الله 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 الله، يا رب العيدنا، اللهم ارزقنا الجنة، هنيئة. طب ليه يا رب؟ بما كنتم تعملون. شيء تتعبت في الدنيا، صليت وصمت قرأت القرآن، كنت بتحبوني وتحملت في سبيلي اللأواء والمصاب والتعب بما كنتم تعملون. ثم يأتي النعيم الثاني، الجو الاجتماعي. النعيم الثاني ما لما بتاكل عايز تدور، عايز تشوف عيالك وذريتك تطمئن عليهم، ها؟ عايز تقابل اخوانك. متكئين على سرر مصفوفة، يعني مرصعة من التيجان، مرصعة بالذهب واللؤلؤ والزبرجد. وزوجناهم بحور عين، يعني بعد الأكل والشرب يأخذ زوجة بقى من الحور العين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الله 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 الله. وكمان تطمئن على ذريتك اللي في الجنة. ولذلك يقول الأبوة لا تنقطع في الدنيا والآخرة، فبتيجي بقى الذرية تدخل معك في الجنة. الله 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 على الجمال. يقول ربنا وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. وبعدين بعد الجو الاجتماعي ده يجي جو التجديد عشان ما يحصلش ملل. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. الله. بعد كده يأتي جو البهجة والفرحة اللي هو اجتماع الخلان والأصحاب والمؤتمر وتنازع الكؤوس والضحك في الجنة. يتنازعون فيها كأسا، يعني انت مع صاحبك تشيرون الى بعض بالكؤوس، لا لغو فيها ولا تأثيم. ما تقول كلام فارغ، ما يقول كلام يجرح، ما يقول كلام يخدش الحياة، بل كلام يشرح الصدر. بهجة يا اخواننا. يا الله، فين اصحاب المصايف؟ فين بتطلعوا على الشواطئ عراة؟ تعالوا انظروا الى النعيم المقيم، الى اهل الجنة. ماذا تسمعون؟ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ايه شغلهم يا رب؟ يقول ابن عباس افتضاض الابكار على شواطئ الانهار، مشغول في فض الابكار على شواطئ الانهار، مشغول في الكلام مع الاخوان والخلان، سعيد بهم، وجوه النيرة نذرة. الله. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم، يعني على الخلان والأصحاب في النوادي في الجنة، متكآتهم يطوفون عليهم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. يا الله، إذا كان الخادم كاللؤلؤ فما بالكم بالمخدوم؟ كيف يكون وجهه؟ كيف يكون شكله؟ كيف تكون منزلته إذا كان هذه منزلة الخادم؟ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني يتكلمون يتحدثون. المصامرة هذه من البهجة، هذه بهجة. يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. أيوة، عبادة الخوف. كنا خائفين في الدنيا، هي دي. من خاف الله هنا أمنه الله هنا. إن الله أكرم من أن يجمع على عبده خوفين. ما يجمع لي خوفين؟ كلما خفت الله عز وجل في الدنيا كنت أكثر أمنا يوم القيامة. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا، يعني مع زوجاتنا وأولادنا، مشفقين خائفين وجلين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. عذاب السموم هو البرد الشديد.
ووقانا عذاب السموم.
ليه وقاكم عذاب السموم يا أهل الإيمان؟
إنا كنا من قبل ندعوه.
الرجاء، الرجاء، عبادة الخوف والرجاء تطلع. أنا قلت لكم هذه الصورة تحقق الخوف والرجاء. يقول إنا كنا قبل فإنا مشفقين فمن الله علينا وقنا على الفهل. لمن عليكم؟
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون.
الله، ذكر 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 يا رسول الله، وذكروا يا علماء، وذكروا يا دعاة، ذكروا الناس لهذا المآل، ذكروهم ليخافوا من الله من مصير أهل النيران، وليطمعوا ويرجوا مصير أهل الجنان، ذكروهم ليكونوا على الأرائك، ليكونوا سعداء، ذكروهم ليرجعوا للموطن الأصلي.
فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفينا المخيم.
أيوة، كان أبونا فيها عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا كله لما كانت الزاريات تفتح نافذة باب معرفة الله عز وجل، نافذة القلب، فإن سورة الطور تفتح باب هم الآخرة، تفتح نافذة أخرى في القلب. الأربع نوافذ اللي اتكلمنا عليهم هم الآخرة. ألا ترون معي أن السورة جميلة ولها وقع في النفوس؟ والله والله لها وقع. وثم يذكر الله في آخر السورة أن لا تغتر بهؤلاء، لأن هؤلاء لا يؤمنون أن يروا كسرا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم. هؤلاء مغفلون، إن يكتسروا وراء أهل الغفلة فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.
يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك،
يعني دون عذاب النار، لهم عذاب في الدنيا،
ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك،
يعني اصبر لعبادة ربك، واصبر لقضائه، اصبر حتى ترجع إلى الله عز وجل، فإن الدنيا قليلة، والله ممرها سريع، والله ممرها سريع، وإن الآخرة باقية وممرها ثقيل. إن العقبة كؤوس، وإن السفر طويل، وإن الزاد قليل. فاستعينوا يا إخوتا، استعينوا يا إخوتا، استعينوا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، وأواخرها شر من أولها. يا إخوتا عليكم بالعمل، العمل ثم العمل ثم العمل، فروا إلى الله. ذكر ربنا يقول
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم.
مما يعينك على الخوف والرجاء التسبيح بحمد مولاك، العبادة، الذكر، الذكر يا إخوتي.
ومن فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
نعم، هذا مما يستعان به على الخوف والرجاء. طيب، ناخذ ورقة العمل معنا النهارده، مسألة الخوف على عجالة إن شاء الله تعالى. شوفوا العلماء بيقولوا في الخوف، من القيم في مدارج السالكين بيقول وهي من أجل منازل الطريق، منزلة الخوف، وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. الله، قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى وإياي فارهبون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إحسانا وأمنا، جمع إساءة وأمنا. الله على الكلمة دي والله، رجل يتكلم بكلام الأنبياء يقول عملوا والله بالطاعات. أصحاب الآية دي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني بايت يقيم الليل ويصلي في النهار ويصلي الفرائض ويصوم النهار مع ذلك خايف خايف ومسك لسانه عن الغيبة وأنه خايف. ومن المكتب دي عمل إيه؟ عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافقة جمع إساءة وأمنا. ولما جم يعرفوا الخوف يا جماعة قالوا الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. أو الله عند استشعاره. نعم. قال أبو سليمان ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم بن سفيان إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وقال ذو النون الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. يقول ما أنت خايف أنت على الطريق. فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. قال حاتم الأصم لا تغتر بمكان صالح فلما كان أصلح من الجنة ولقي فيها أدب ما لقي. يا سلام وما تغترش يعني بالنعيم اللي أنت فيه فلما كان أصلح من الجنة ومع ذلك أدب شف اللي فيها. ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي. الله الله على هذا الكلام. قول يعني أنت لو في نعمة ويعني في ساعة من المال أوعى تختار. آدم كان في الجنة أصلح مكان مع ذلك لقي ما لقي وطرد من الجنة أهبط منه. هو تقترب بالعباد إبليس عبد وسجد على موضع الأرض كلها حتى صعد إلى الملائكة وجمع معهم في الخطاب ومع ذلك لقي ملك طرد برحمة الله. ولا تقترب بكثرة العلم فإن بنعام بن بعوراء لقي ما لقي الله وكان يعرف الاسم الأعظم. ولا تقترب بلقاء الصالحين ورؤيتهم فلا شخص أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بلقائه أعداء والمنافقون. إذن الخوف 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 فعدم الأمن المكر الله. لكن انتبهوا يا إخوتان الخوف ليس مقصودا لذاته حتى لا تقنط رحمة الله بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل ولهذا يزول بزوال المخوف. فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا يحزنون. إذا خفت الله عز وجل كما قال أحمد فوصلت إلى القلوب رحمة الله خلاص أنت حتم ربنا يغفر لك ولتاب عليك غلب جلب الرجاء غلب رحمة الله. عشان كده المؤمن لابد أن يسير مع الخوف والرجاء. بيعمل زي الطائر كده الطائر عايز يلف بيرفع جناحه عشان يعدل يستقيم لطريق معين يسير فيه. فإذا كان الطريق الذي تريد أن تسير فيه طريق رهبة فغلب جانب الخوف. وإذا كان الطريق الذي تصير إليه هو طريق يحتاج إلى الرغبة فغلب جانب الرجاء. وأنت تسير بينهما فعند المعصية تغلب جانب الخوف وعند الذنب بعد الذنب تغلب جانب الرجاء حتى لا تقرب رحمة الله. فإذا وافتك المنية فلا تموتن إلا وأنت محسن الظن بالله ولجانب الرجاء. طيب الخوف قالوا على ثلاث درجات يا إخوة. الدرجة الأولى الخوف من العقوبة وهو الخوف الذي يصح به الإيمان هو خوف العامة وهو يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العقل. يعني إيه؟ الزنا هذه الجلد هذه الترجم أخش النار فهو يخاف أن يفعل هذا خوف العوام. فده الخوف الدرجة الأولى. طب والدرجة الثانية قال خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة. يعني إيه؟ يعني لما تلاقي ربنا فتح لك في عبادة ولقيت لسيتها وشغل فيها خير من مكر الله. يعني إيه؟ يعني كده ربنا غضبان عليك؟ لا مش غضبان عليك بس احذر السلب بعد العطاء. ألم يقل الله الخيرين أبي بكر وعمر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ألم يقل لهما لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيوة أيوة فهذه المسألة تخوف. فإذا لما يكون طايح يوم يعمل إيه؟ يزداد واجبا خوفا من الله اللي هو الذين يتلم أتوا وقرموا واجبا اللي أنفسه مستغرقة في اليقظة وشعر بالحلاوة يخاف. أدي الدليل سيدنا إبراهيم عبد صالح ونبي مرسل وإسماعيل عبد صالح ونبي مرسل أمر ببناء البيت مكان مخصوص في موضع معلوم بأمر مخصوص مؤيدون من الله ومع ذلك يقولوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك يعني منقادين أكثر من كده إبراهيم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك الرحيم. خوف خوف مع استشعار الطاعة والعلم. عشان كده بعد الصلاة بنقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر اللهم أنت السلام. عارفين سلام يعني إيه؟ يعني سلمنا من العيوب والنقائص واللي عملناه في الصلاة سلمنا من العذاب. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت جليل يا رب أنت كريم يا رب أنت عظيم يا رب وصلاتي ما تنفعش فاستغفر لي. ده معناه كده لما تفقه الذكر تبع الصلاة هو ده الدرجة الثانية من الخوف. خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة. طب الدرجة الثالثة بقى ده درجة دي فوق ربنا يجعله إياكم منها درجة خاصة بقى اللي هي وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة الجلال وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف اللي هي بقى اللي هي درجة النبي عليه الصلاة والسلام يعني. وطبعا كان الصحابة فيهم الدرجة دي اللي هي مش الخوف بقى لا هيبة الجلال. يعني شوف علي زين العابدين كان إذا دخل إلى الصلاة اصفر لونه وتغير وجهه فيقولون لو لما ذلك قال أتدرون بين يدي من أنقف. ده بقى مش خوف ده هيبة الجلال. عروة بن الزبير لما دبت الآكلة في قدمه فأرادوا أن يسقوا خمرا قال والله لا أشرب محرما لكن دعوني إذا دخلت إلى الصلاة فعلوا بما بدا لكم. فأول ما دخل للصلاة نشروا قدمه بالمنشار من غير بنج من غير مخدر هيبة الجلال خلى تروح عند ربنا ومش حاسس برجلي. هيبة الجلال هيبة الجلال اللي خلت أبا العالية ميمون بن مهران أبا العالية رضي الله تعالى عنه أحد مفسر القرآن خلته قال لهم برضو ذبت الأكلة في قدمه أراد أن يقطع قال لا بل ائتوا لي بقارئ يقرأ القرآن. هتقول القارئ يقرأ القرآن حسن الصوت فإذا رأيتم عيني قد جحظت يعني فتحت وواجنتي قد احمرت وانتفقت أوداجي وبان علي الهلع فافعلوا ما بدا لكم فإني لا أشعر لكم. بالفعل جابوا قارئ يقرأ القرآن بدأت عينه تتسع ووشه يحمر وأوداجه تنتفخ فنشروا قدمه وما شعر بقدمه. هيبة الجلال هيبة الجلال. يبقى أدي درجات الإيه درجات الخوف الثلاث يا جماعة. طيب تعالوا بنا نشوف الرجاء. قال الرجاء ربنا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني إيه الرجاء؟ الحادم يحدو القلب إلى بلاد المحمود الله والبلاد الدار الآخرة الجنة. الرجاء حاجة بتزقك إلى بلاد المحبوب إلى الجنة إلى الجنة أيها الإخوة إلى الجنة. اللهم اجعلنا منها لا يا رب. لكن خلي بالكم بقى الرجاء على ثلاثة أنواع نوعان محمودان ونوع منهم. أما النوع المحمود رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجل لثواب الله ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راجل لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. والمذموم رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو المغرور والتمني والرجاء الكذب. يقول حسن البصري زعم قوم أنهم يحسنون الظن بالله ولم يعملوا كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. الرجاء له ثلاث درجات بس مش هناخد الدرجات دي لأنها طويلة لكن يكفي هذا القدر عشان قررنا عليكم في اللقاء. خلينا ناخد علمتني السورة أن لله في السماء والأرض عباد يعبدون الله في البيت المعمور. علمتني السورة أن شفقة الأبوة كما هي في الدنيا هي متوفرة في الآخرة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. علمتني السورة أن من أسباب نعيم المتقين الخوف من الله إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. علمتني السورة أن الطغيان سبب من أسباب الضلال أم هم قوم طاغون. علمتني السورة أن الأنبياء والمصلحين لا يأخذون على دعوتهم أجرا أم تسألهم أجرا فهم مغرم مثقلون. علمتني السورة أن من طمس الله على قلبي لا ينتفع بالإنذارات وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحمركم. نادتني السورة ماذا تختار عذاب النار أم نعيم الأبرار اختار. نادتني إذا كان الخادم كاللؤلؤ فكيف يكون المخدوم؟ نادتني كم مرة قلبك خفق من سماع القرآن كما خفق قلب الصحابي يبير ابن مطعم. نادتني السورة اليقين لا شيء مثله يمنحنا قوة الصبر على آلامنا ونحن نتألم فإنك بأعيننا. الحمد لله على ثمن الصورة، الحمد لله على أوراق العمل، كلام من اسم الله الرزاق، طبعا شيء من الاختصاص إذا طاب لك عرض سنتكلم بكلام شيء من التفصيل. الحمد لله على نعمة الخوف والرجاء، قاف الذريات الطول صور لآلة يقظة قضية الفسق اللي هي محبة الله، قضية الخوف والرجاء. يا ترى سورة النجمة تقول لنا ايه؟ بالله نعرف ان شاء الله ان امد الله لنا اللقاء يوم الاثنين القادم. اخواني الكرام، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي ان شاء الله تعالى في مثل هذا التوقيت العاشرة في القدر القاهرة ومع سورة جديدة وتدبر جديد. الى ان يحين هذا الموعد نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.